الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 من زاد المعاد ابن القيم رحمه الله قال: وكان إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. صح عنه ذلك كله، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، هذا غلط من ابن القيم قد بيناه في غير ما موطن، فقد صح الجمع بينهما وصح عدم ذلك كله في الصحيح. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول فيه: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا جدي منك الجد، أي صاحب العظمة منك العظمة. وصح عنه أنه كان يقول: اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى في مسلم، الأول من حديث أبي سعيد في مسلم وغيره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر فيه قول: لربي الحمد، لربي الحمد، حتى كان بقدر ركوعه، خرجه أحمد وغيره من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من عبس عن حذيفة، هذا فيه مبهم كما ترى. وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل: قد نسي من إطالته لهذا الركن. فذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. وصح عنه أيضا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه، فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذه الرواية أثبت من الرواية التي ساقها، لأن التشهد والقيام أطول من بقية الأركان. قال: رواه البخاري: فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له به، فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان، فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السيدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا، فيتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم فيما إطالتها على سائر الأركان، كما تقدم بيانه هذا بحمد الله واضح، وهم ما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة، وأحدثوا فيها كما أحدثوا ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، ورأى في ذلك من رأى حتى ظن أنه من السنة. الله المستعان. الأمور المخالفة للسنة أحيانا تمضي وتنتشر، حتى أن عكرمة دخل على ابن عباس رضي الله عنه منكرا على بعض الصحابة أنه كبر 22 تكبيرة، وهكذا عمران بن حصين لما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر في كل خفض ورفع قال: أصبت السنة. فكان قد ترك كثير من الناس هذه التكبيرات، وتركوا بعض ما جاءت به السنة، فظن الناس أن ما عليه الناس سواء من الأمراء أو من غيرهم هو السنة، والناس على دين الملوك إلا ما رحم الله. قال: ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا، الصحيح أنه لا يرفع عند القيام من السجود ولا عند الهوي للسجود. وصح بعض الحفاظ كابن حزم ابن حزم مع جلالته وكثرة حفظه، إلا أنه قد يجمد في بعض المواطن، وهو وهم فلم يصح عنه ذلك البت. والذي غره أن الراوي غلط في قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهو ثقة. نعم يكبر في كل خفض ورفع مع عدد القيام من الركوع ثابت، لكن يرفع يديه في كل خفض ورفع. فرواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فيما أخرجه الطحاوي، وقال وكان هذا الحديث من رواية نافع شادا لما رواه عبيد الله، وقد روى هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله. قال ولم يتفطن لسبب غلطه ووهمه فصححه والله أعلم. وكان يضع ركبتيه قبل يديه، أيضا هذه من الأمور التي قام فيها ابن القيم وقعد ناصرا لهذا المذهب، والصحيح خلاف ما ذهب إليه ابن القيم. الصحيح أن اليدين توضع قبل الركبتين، والدليل حديث البراء في البخاري ومسلم كان لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع جبهته. قال العلماء لو كان وضع الركبتين قبل اليدين ما احتاج إلى حني الظهر. وأما الحديث الذي سيأتي به قد جاء على الوجهين، قد جاء على الوجهين وفيه غلط في أن الركوع يكون على الركبتين. وكان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك. هذا مرسل منقطع. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفع إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، سيأتي له شاهد أيضا عن ابن عمر. فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا، فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوه. أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه، فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب، وأول ما يرتفع من الأرض منها الأعلى فالأعلى. الصحيح أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه، فكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، افتراش كافتراش السبع، ويقعا كيقعا الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، حديث جابر بن سمرة في مسلم. فهدي المصلي مخالف لهذه الحيوانات. الثاني أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التقريب. الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير، فإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب الله أعلم. وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة ممن قلب على بعض الرواة متنه، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه، كمن قلب على بعضهم حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، فقال إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. بعضهم يرى أن هذا الحديث مقلوب، وبعضهم يرى أنه ليس بمقلوب وإنما هو حال غير حال الحديث الأول في الصحيحين. وكمن قلب على بعضهم حديث أبي هريرة لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، إلى أن قالوا أما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها، فقالوا أما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. هذه شاذة، رواية في مسلم ولا تثبت. حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك، فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. ورواه الأثرم في سننه عن أبي بكر كذلك. هذه المسألة سيطيل فيها، نكتفي بهذا الليلة، وإن شاء الله في درس آخر نكمل. لكن الملخص أن اليدين قبل اليدين قبل الركبتين، هذا هو الصحيح. وشيخنا مقبل رحمه الله استدل بحديث البراء الذي ذكرت لكم، وهكذا شيخنا يحيى حتى في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين استدل بلفظ البراء الذي ذكرته لكم.